السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدءا من الآية رقم 32. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا
إليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. قلنا هذا الأمر لأولياء الأمور، أنكم إن جاءكم من ترون أنه يصلح للمرأة التي ولاكم الله عليها، أو أن من ولاكم الله عليه من الذكور إن رأيت فيه صلاحا سارع في تزويجه، ومن جاءكم ومن أراد كذلك أن يتزوج فليختر لنفسه من هو صالح. إن كان الخطاب للمتزوجين، وظاهر الآية أن الخطاب لأولياء الأمور. أنكحوهم يعني زوجوهم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. لا تجعلوا هذا عذر في عدم امتناعكم من تزويج المرأة التي أنت وليها، أو أنك تخشى أنه لو تزوج فقيرة يكثر عياله ويعجز عن تمويلهم، فلا تجعلوا هذا عذرا عائقا من قبول من أتاكم من رأيتموه صالحا وإن كان فقيرا. الفقر عدم المال، أو عدم من يجد من يقبله، فيقول الله عز وجل: أما فقره فإن الله سيتولاه، إما أن ييسر له سبر الكسب، أو سيأتيه من فضل الله من حيث لا يعلم من حيث لا يشعر. فيقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. لما قال من فضله أي من كرمه وجوده، لا من جهد هذا ولا من كسبه، لكن الله يمن عليه بأن يفتح له بصيرة فيعرف أين مواقع الكسب، أو أن الله عز وجل يفتح له باب من المال من حيث لا يشعر. فكاتب الله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أكثر ما جاء في كلمة واسع في وصف الله عز وجل أي سعة الحلم وسعة العلم وسعة رحمته التي أحاطت بكل شيء. ويأتي أحيانا واسع بمعنى عظيم، كالذين تولوا لما أمر الله عز وجل: وأينما كنتم فولوا وجوهكم. فذكر الله عز وجل في مثل هذه الآيات إن الله واسع عليم، أي حيثما توجهت فإن عظمة الله عز وجل تملأ الآفاق. كرسيه وسع السماوات والأرض، وعرشه أعظم من ذلك محيط بالكون. الله عز وجل عال على عرشه. فأما هنا في الآية لما قال سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع، أي سعة فضله ونعمه لا يحيط بها فكر ولا يحيط بها قدر، فإنه يعطي ويمنع ويهب لمن يشاء. فهذا الذي تمنعه فإن الله سعة علمه وفضله يمنح هذا ما يغنيه، إما من وجوه الكسب أو المال الذي يقع عليه. وعليم بمن يصلح ومن لا يصلح له المال. نعم. وأنكحوا الأيام منكم.
إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
وليستعفف، لما أمر الله بتزويج من والله الله تحت إمرة أحد سارع في تزويجه. ثم يقول سبحانه وتعالى: فمن عجز عن مؤنة النكاح ولا قدرة له فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يجدون مالا وقدرة على المهر أو غيره. لما قال لا يجدون نكاحا ما حددها الله عز وجل بالمال ولا بقدرة، لأن أحيانا قد يجد لكن لا يجد أحد يقبله. إما أن الأمة استقامت فعرفوا عنه انحرافا، أو أن الأمة فيها ما فيها وغلبت عليها شهوة الدنيا يرون أن هذا لا يصلح فيبحث عن من يقبله فيعجز. وهذا يحصل، أصل يبحث أي بحسب علمه، لا يعرف إلا بيوتات فيمنعونه، فهذا ما وجد نكاح. فيقول الله عز وجل: من لم يجد قدرة على النكاح أو تعسر عليه فليستعفف. أصلها فليعف نفسه. عف نفسه بمعنى أنه منع نفسه من فعل شيء يرغب فيه. ما تقول فلان إذا زهد في شيء وكرهه أنه عف نفسه؟ لا، العفة لا تكون إلا مع رغبة وشهوة. فإذا امتنع وجاهد نفسه تقول فلان عفيف يرغب المال، لكن لم يجد ما يقوم بشؤونه وحاجاته، ووجد هناك أنواعا من الكسب محرمة أو أنواعا من الكسب قدمت إليه لإعانة في ظلم، فعفى نفسه مع رغبته في المال. فيقول الله عز وجل: من لم يجد نكاحا فليستعفف. أصلها الألف والسين والتاء دخلت على عفى نفسه. استعفى الأصل فيه طلب العفة، وطلب العفة في الغالب يكون من الغير، أما هنا يطلبها من نفسه. ولذا لما جاء المفسرون في تفسير قوله وليستعفف: ألف ليجتهد على العفة، أي يبالغ نفسه فيما يرغب فيه، فيعف. والعفة صفة ممدوحة، والله عز وجل أثنى على من كان كذلك، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالعفة كنز لا يفنى، من أعطاه الله غنى، لأنها العفة لا تكون إلا عن غنى في القلب وعزة في النفس وكرامة في شرف ما أعطاه الله عز وجل من المروءة. وإلا بعض الناس لو لوحت له بشيء لأقبل إليه سريع، كما تروا عامة الناس الجهلة لا يعلمون مقدار كرم الله وعظمته ولا يجلونه حق إجلاله. إذا رأوا شيئا من الطعام يقدم تركوا ما بأيديهم من كتاب الله، أو تركوا الذكر وسارعوا وزاحموا، لو علموا أن فضل الله عز وجل لا يمنعه عن أحد لبخل، إنما هي بمقدار ورزقك سيأتيك، ما فعلوا هذا الفعل. ويقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي لا بد أن يمر وقت ييسر الله له الأمر فيجد، استعن بذلك. العون هنا في من لا يجد نكاحا جاءت بكف النفس عن شهواتها وعدم التطلع، ثم جاءت السنة بينت وزادت على ذلك، فأمر صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع. الباءة يعني القدرة على النكاح، هي التي أشار إليها قوله سبحانه: لا يجدون نكاحا. والذي لا يستطيع قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن تحريك الشهوة إذا تمكنت من الإنسان غلبت عليه حتى تغطي بصيرته فلا يعرف، وإذا بلغ به الأمر قد يؤذي نفسه ويؤذي غيره، سيما في هذه الأعصر التي مكن المرء منها من رؤى ما لا من رؤية ما لا ينبغي له أن يراه، ولم يتيسر هذا فيما قبل، فأصبح الإنسان يجد هذا إن قدم إن تأخر أو تقدم أو خرج أو دخل، ويجد المرء هذا في تلك الآلات يفعلها متى شاء، وإذا رغب في ذلك حضر له ما يرغبه. هذه الأمور يفعلها بعض الناس للتسلية وللشهوة وللهوى وإزالة المكدرات، فإذا تمكنت منه لا بد أن يقدم على فجور. فأرشد صلى الله عليه وسلم الشباب، أي الذين في عهده ومن علم منهم صلاحا: كف مجاري الشيطان من عروقك، لأن الطعام والأكل الهني أقوى سبب في تحريك الشهوة. إذا شبع الإنسان وارتاح وأراد أن يعني يتكي أو أراد أن ينام، تكالبت عليه تلك الخواطر الواردات السيئة التي تهجم على القلب، لأنه أعان على نفسه أنه يفعل ذلك، أعان على نفسه لما ابتلاه الله عز وجل من هذه الخواطر، لأنه ملأ العروق بما هي مطمع للشيطان. الشيطان يسلك يجري مع الدم في عروق ابن آدم. لا تظن أن هذا تمثيل، لا، الشيطان يتصاغر حتى يكون كالنملة، ويتصاغر حتى يكون كالهرة، ويتعاظم حتى يكون أعظم من الفيل، له قدرات على هذه. إذا قفلت الباب ولم تقل بسم الله، إن كان فيه شق بسيط ترى أن المسلك لا يدخل فيه إشا ولا مسواك، يدخل من ذلك. إذا علمت ذلك فله من القدرة ما يدخل في الدم، فإذا دخل في الدم هيج على المرء تلك الشهوات، إما شهوات غضب وحقد لأجل أن يقتل وينتقم، أو تحريك فجور. فأرشد صلى الله عليه وسلم غير الاستعفاف لما يكون في بلد أو في قرية أو في مكان أو في زمان غير هذا الزمان، يأتي بالاستعفاف فيزهد حتى يمكن الله له. وإذا كان في مثل كذا فليصم يمنع مجاري الشيطان، لأنه إذا قل الطعام قل ذاك المسكن للشيطان في تحريكه ويقول سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. دل على أن الفقر ليست حالة دائمة، لا بد من تبديل الأحوال. ثم يقول سبحانه:
والذين يبتغون الكتاب
مما ملكت أيمانكم. الله عز وجل قال: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. إذا علم السيد أن أمته، الأمة يعني الجارية المملوكة، صالحة، فإن لم يعطيها رغبتها في المضاجعة يجب عليه أن يزوجها، يعني يزوجها عبد مثلها، أو أن حرا يتزوجها. فالغالب لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة إلا إذا عجز عن وجود حرة، أو لم يجد مهرا يقدمه له، لأن الأمة خير له من الزنا. الذي الله لما شرط ذلك لأن الزوج إذا تزوج على أمة أولاده يكون عبيد للسيد، لأن الولد يتبع أباه في الدين والخلق، ويتبع أمه في النسب وفي الولادة، فيرجع إلى أمه فيكون كذا. ولذا ما أجاز الله إلا بشروط. فيقول سبحانه وتعالى: إن علمت في أولئك الإماء والعبيد خيرا كاتبوهم. المكاتبة أصلها مفاعلة من طرفين، لأنه عقد العبد أو السيد يرى أن بقاءه معه يكلفه، ويقول له: اسعى في العمل مدة 3-4 سنوات، تأتني بعد كل 3 أشهر أو 4 أشهر مبلغ من المال كذا، يسموه نجم، ينجم عليه نجوم يقسطها عليه، إن استوفاها فأنت حر، وإن لم يستوفها ولم يستطع يعود ثانية إلى الرق. والله عز وجل قال: كاتبوهم. أمر إرشاد وندب وترغيب، لكن أما هم إن طلبوا الكتاب فيجب على السيد أن يكاتبه. وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الخير هنا يا عبد الله مو معنى الصلاح يصلي ويصوم ويكثر من النوافل، الصلاح هنا معناته تعلم أن عنده قدرة على التكسب، وأنه رشيد في تصريف أموره. لأنه إذا كان غير رشيد ولا صالح ما يجوز تقول له كاتب، لأنه إما أن يتسول أو يسرق. لكن إن علمت فيه ذلك فذاك هو المطلوب. فلا ينبغي للمرء إذا استخدم أجيرا من الأجراء وأبقاه معه سنين طويلة حتى عمر الخادم وعجز يقول ما لك عندي عمل. لا، ليس من المروءة يا عبد الله، أنت أخذت شبابه وقدرته فخدمك تلك السنين، حتى إذا رأيت أنه تعطل عن الكسب تطلقه هكذا فيكون عال على الناس، يتسول الناس، ما ينبغي لذلك. ولذا من أتى بعامل أو أكثر يقول اذهب وأتي لي بأجر، ثم يحدد له الأجر كأنه يدعوه إلى الخلسة والسرقة والكذب والغش والخداع، هذه من أسوأ المكاسب. وأحيانا يأتي بعمال لا يحتاجهم، وأحيانا قد يحتاجهم ثم يستغني عنهم فيصرفهم في هذه الوجوه. والعامل كذلك تراه لا يخلص أو يقدم رشاوى لأجل أن يكون مع فلان، فهذا ما تروه لا يجوز ولا ينبغي. فإن الله عز وجل اشترط في كتابة العبيد أنك لا تكاتبه، ما قال اعتقوا، العتق يأتي في أمور أخرى، إن قال كاتبوه، لكن إن علمت فيه خير قدرة على الكسب وحسن تصرف، أما إن لم يكن كذلك فلا يجوز إطلاقه على الناس ليتسول. كذلك هؤلاء الذين يضعون غرامات كثيرة مع الأجراء والمهندسين وغيرهم، إن فعلت كذا وإلا عليك كذا وكذا، ثم بعد ذلك يخدعه ويغشه، أو يعلم أن هناك ظروفا أمور حالت بينه وبين تنجيز الوعد، هذا لا يجوز. وأولئك الذين يطلبون في الدية أكثر من مبلغ ما فرضه الله عز وجل سيئة كبيرة، تعرفون وجه السيئة في هذه، يقول اعطني 4 ملايين 5 ملايين أو أكثر من ذلك، أصل إما قتل عمد ثم تنازلوا على الدية، أو قتل خطأ ليس فيه إلا الدية، والدية غير العمد، الخطأ يتحملها عصبة هذا الرجل، عصبته يعني أفراد من يرثونه، فإن عجزوا عن دفع الدية يتحملها أهل صنعته، فإذا لم يجد من أهل الصنعة ما يوفي ذلك انتقل إلى العشيرة فيجمعون هذه الدية. فإذا بلغت هذه الملايين والناس فيهم بخل وقد يبغضون هذا الرجل فلا يعينونه، يدفعه إلى التسول، فإذا تسول أعطاه بعض الناس بعض الزكوات، فيأتي بالزكاة فيطعمها هذا صاحب الدية الرغبان في الدية، فيأكل أوساخ الناس وآذى هذا في مضايقة الناس. كذا تلك الغرامات، وهذا لا ينبغي أن يفعله امرأ. ولذا نحن لا يعني أهل العلم لا يجيزون من تفرد من التجار ببيع التقسيط فقط، يقول أنا ما أبيع إلا بالتقسيط. تعرفوا معنى التقسيط؟ أن يقول هذه أبيعك إياها بالدين، ما أبغى بالكاش، يعني لا تدفع لي نقدا، لأن دفع النقد ما يتكسبوا منه، وغيره يبيع بهذا النقد أو أنقص منه، يقول أنا لا أبيع إلا بالتقسيط أي بالدين، ويلجأ إليه من لا يحتاج إلى تلك السلعة، إنما يحتاج إلى دراهم، لأن لا أحد يقرضه وذاك لا يقرضه، يأتيه يقول لا ما عندي لكن عندي هذه السلعة، فيذهب فيشتريها وليس له رغبة فيها، إنما رغبته في بيعها وأخذ الدراهم تسديد ذلك. إذا باعها تظن أن يبيعها بمثل ما اشتراها، ما حد يشتريها، والناس ذو أطماع لا يرحمون ولا يعرفون أن هذا مقهور مطلوب منه، يفرحون أن أحد يشتري هذا بالتقسيط ثم يبيعها فيتحمل ما عليه من دين غرامات ودين آخر. فيأتون الناس إنما يشترون من أمثال هذه. يا عبد الله، هذا ليس فيها خير وليس فيها فلاح، ولا يبارك الله لك فيما اشتريت. فإذا سمعت جهة ما تقول عندنا سيارات لناس تعجزوا عن دفع العقوق، تعالوا اشتروها، لا تشتري يا عبد الله. فإذا هناك أمور تعطلت فأصحابها حازوها بحسب عقود، يقول عندنا كذا من الثلاجات وغيرها، وتعلم أن لها أصحاب عجزوا عن دفعها، لا تشتري يا عبد الله، هذه ليس فيها فلاح ولا خير ولا بركة. هذا يقول أنا عندي بالتقسيط، ويقدم عليه من يشتريه ويعلم أنه ذو حاجة يشتريها، يقول خليها عندك، اترك هذه عندك، إن جاءك من يشتريها بعها عليه. هذا يتفق مع الذي القادم المشتري، يقول عندي هذا بالتقسيط، هذه كم تدفع فيها، ثم يساومه. إذا دفع فيها سعر ما همه، أقل أو أنقص بكثير مما يستحقه، يدق عليه يقول بعت لك إياها، فيأخذ آخر غير الآخر، كسب منه أرباحا خبيثة من عدة جهات. ولذا لا ينبغي تشتري من صاحب تقسيط، ولا ينبغي لك أن تتاجر في مثل هذه المهن. والناس مما غلبت عليهم شهواتهم الدنيا لا يتورعون في أي كسب يتحصلون. الشاهد يقول سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. اقرأ.
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
وآتوهم من مال الذي آتاكم، هذا المكاتب عبد طلب من سيده الكتابة، يجب عليه تلبية طلبه، وهو إن أعطاه من عنده مرغوب. فهذا الذي طلب من سيده الكتابة وجب عليه أن يكاتبه. والكتابة تكون نجوم كالحمالة، الحمال الذي يتحمل الديون أو الغرامات عن الناس، يجد الناس تعلقوا بغريم وهو عاجز عن الدفع، يقول أنا أضمنها. فإذا عجز عن الدفع يجب على هؤلاء الغرماء أن يقسطوها عليها نجوما. وصاحب الدية إذا اتفقوا على دفع الدية ما يدفعها رأسا نقدا، تقسط عليه نجوما. تقسيط النجوم من باب التسهيل على الغريم. الله عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المفسرون يقولون في آتوهم من مال الله الذي آتاكم أي تلك الأقساط التي نجمتها أيها السيد على هذا المكاتب، تنازل عن قسط منها. هذا القسط كره كثير من أهل العلم أن يكون الأول، قال في الأخير، لأنه إذا كان في الأول دفعت هذا المكاتب إلى التسول والسرعة، لكن اجعل هذا في آخر القسط، قل قد عفوت عن ذلك، لأن الله عز وجل يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وآخرون أبوا أن يقولوا أن إتيان المال من السيد للمكاتب هو التنازل عن قسط، إنما ينبغي له أن يدفع له من حر ماله شيئا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ثم يقول سبحانه ولا تكرهوا. اقرأ.
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتيات عن الجواري الإماء، كن يأتين بالإماء فيدفعوهن للتكسب. منهم من يجاهر يقول اذهبي إلى فلان وفلان، ومنهم من لا يجاهر يقول اذهبي جيبي لي هذا المال، فتندفع فتضطر إلى تحصيل هذا الدخل بطريق غير مشروع. والمرأة فتنة حيثما كانت، وأهل الفجور أتباع الشياطين كثيرين، ويفعنها الله عز وجل هؤلاء السادة أن يطلبن من جواريهن من إمائهن أن يأتين بمبالغ إما عن طريق البغي أو عن طريق آخر. هذا كان إلى عهد قريب، أدركنا هذا في أزمان، ولازم يفعلونها في بعض دول أفريقيا. فيقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كلمة إن أردنا تحصنا، هذه الجملة جاءت قيد لا تكرهوهن، لا تكرهوهن يعني الإماء على الزنا. إن أردنا كراهة الزنا، لأن البغايا جمع بغى، لتقول بغى للمرأة تبغي أي تزني. فلما قال البغايا جمع بغية، ويقول الله عز وجل إن هذه عفت نفسها كانت مسلمة وأبت ذلك. أبت يعني إن أردنا تحصنا، لأنها عفيفة ما تحب. كلمة إن أردنا تحصنا لها مفهوم، لأن الجمل المطلقة إذا جاءت مقيدة، إيش معنى مطلقة؟ لما تقول أكرم زائرا أطعم أسيرا، أيما أسير وأيما زائر؟ فإذا جئت بقيد حصرت هذا المطلق في جملة مقيدة ضيقة. أطعم أسيرا إن كان مسلما. الله عز وجل لما قال فيطعمون الطعام على حبه مسكينا وأسيرا، ما قيد الأسير مسلم ولا كافر. فالأسارى يطعمون ولو كانوا كفارا. إن قيدتها يعني أيها المأمور بالإعطاء لا تعطي إلا هذا النوع من الأسرى. إذا قلت أكرم زائرا مطلق، كل من زارك في الحديقة أو في البيت وجب إكرامه حسب ما يطلبه الآمر. فإذا قال أكرم زائرا إن جاءك حاملا كتابا مصحف ولا كتاب علم، ضيقت هذا المطلق، جعلته ضيق، أي أن الإكرام لا يقع لكل زائر إلا من كانت هذه صفة. عرفنا هذه؟ فإذا قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، عجيب، وإن لم يردنا تحصنا تكره على الزنا. إذن ما معنى هذا المفهوم؟ مفهوم الشرط هنا يقولون لا مفهوم له، لأن الواقعة جاءت في عين من الأعيان وواقعة من الوقائع، هكذا حالة الناس. فإذا كانت هذه الحالة هي السائدة، أراد عز وجل أن يبين أن ما كانوا يفعلونه عن إكراه لا يرغبن فيه ليس معنى ذلك لا، كما يقول سبحانه لما امتنع وسخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فإذا أكلت اللحم الناشف من السمك أو المجفف، هل هذا له مفهوم؟ لا، هذا لا مفهوم له، إنما جاء به للامتنان. الأصوليون يعرفون ذلك. ويقول سبحانه لا تلجئها إلى حالة الزنا، كرهت أو لم تكره فإن الله حرم ذلك. هذا الذي يستخدم خادمات أو أنه يستأجر أجيرات سيما المستغربات والوافدات، هذا في كل قل من ينجو منه قطر، ثم يرغب في المال، يقول اذهبي اشتغلي عند فلان وبعد أسبوع تعالي، ويعلم أن فلان عنده من الأبناء الذين لم يمنعهم دين على الاستقامة، كيف تترك هذه البنت بينه؟ لأنه قد يبلغ من الفجور ما يفعلون الفاحشة بالبهائم وبغير البهائم، أترى أن مثل هذه تسلم؟ فما ينبغي للعاقل المسلم أن يفعل ذلك. ويقول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، اقرأ بعده:
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا.
يعني هم اكرهها، ليس القصد إذلالها، وليس القصد تمتيع الآخر، لأن بعض الناس هذا في القديم في الجاهلية كانوا إذا أرادوا إكرام الزائر قدموا له من كذا. قد يحصل في بعض أماكن التي اختفت فيها نور النبوة مسلمين لكن بعدوا عن معانيه، قد يفعلون هذا من باب الإكرام، يدفعون له من يخدمهم من هؤلاء الجواري. ويقول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لأجل شوية قليل من المال وقليل من الحظ، فنهى الله ذلك عن فعل هذا. اقرأ:
ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
وقد يكون الرجل لا يهمه عفة زوجته ويريد لها أن تتكسب كما هو يتكسب فيدفعها، هذا لا ينبغي، ولا تفعل هذا يا عبد الله، فإن الله عز وجل تكفل بأرزاق العباد، ولا ينبغي لك أن تدفع بالمرأة عورة لأجل أن تعمل عند آخرين وأعطاك الله ما أعطاك، هذا قد يفعله من هو قليل المروءة ولا يفعل ولا كذا. إن لم يبتليك الله بمن تراه فقد تسمعه، والعياذ بالله. اقرأ الآية:
ولقد أنزلنا إليك
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن
فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور، لمن؟ الذي أكرهها، وإلا هي المكرهة التي اضطرت أن تفعل هذا. كثير من السلف كالحسن البصري وغيره يقول: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن، رحيم بعدم تعجيل العقوبة على من أكرهها. فالآخرون يقولون غفور للإثنين، من تاب وآمن وعمل صالحا فإن الله يتوب عليه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً.